قد سبق معنا تقسيم العقود مع العجل إلى أربعة أنواع، فمنها عقد يوصله الأجل ولا يصح دخوله فيه، وذلك كالعقود الربوية فيما إذا بيع مال بمال مشتركان في مشتركين في علة الربا، أو بيع مال لجنسه، وكذلك يدخل فيه بيع الدين بالدين إذا كان الثمن مؤجلا والمثمن مؤجلا. النوع الثاني عقد يشترط لصحته الأجل ولا يصح بدون الأجل، وهذا كعقد السلم وتقدم. الثالث ما يباح به الأجل وهو الأصل في العقود، لأن الأصل في العقود والشروط الحل إلا ما قام الدليل على منعه، فيجوز أن يكون الثمن مؤجلا أو المثمن مؤجلا في سائر البيوع، ولا يكون الاثنان كما تقدم لئلا يكون بيع دين بدين. والرابع ما اختلف فيه وابتدأنا بعقد القرض وترجح أنه يصح دخول الأجل فيه كما ذهب إلى ذلك المالكية، وهو رواية عن الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم أسلفها فأسلفه ألفا إلى أجل مسمى، وتقدم أن الحديث في البخاري. أيضا من البيوع أو من مختلف في دخوله الأجل ما يسمى ببيع التقصير، وهو نوعان. النوع الأول أن يعرض السلعة بثمنين، يعرض السلعة بثمنين، إما حالة بثمانمائة وإما مؤجلة بألف، أن يعرض السلعة بواحد بثمانين، حاضر ومؤجل، حاضر بثمانمائة ومؤجل بألف. فإن باع مترددا، يعني باعه هذه السلعة وهو متردد لم يجزم بواحد من البيعين، قال خذها لك إما ثمانمائة حالة أو إما بثمانمائة حالة أو بألف مؤجلة، باعه ولم يجزم بواحد من الشعرين، فهذا لا يصح للتردد للجهالة بالثمن. وقد قيل إنه معنى نهي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، حديث الثالث في السنن. وأما إن جزم بالبيع، يعني قال عرضه بإما مؤجلا بألف أو حالا بثمانمائة، فقال اشتريت مؤجلا، جزم بواحد من الثمنين، فهل يصح هذا او لا يصح؟ هذا من يدخل في الخلاف الذي سياتي في النوع الثاني، وهو البيع المؤجل، بيع الاقساط، يعني يبيع مثلا السلعه في السياره او الطعام، يبيعها الى شهر مثلا بكذا، والى شهر بألف، والى شهرين بألفين، وإن اختار أجرا أبعد زاد في الثمن 3 أشهر 3000، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ قيل بالجواز وقيل بمنع، وهما أعلم أن الجمهور ذهبوا إلى الجواز ومنع منه بعض السلف. روي منع ذلك عن سليمان بن يسار، وروي عن غيره من الفقهاء، أما حجة من اختار الجواز فهو الأصل، الأصل في البيوع الحل، ولم يقم دليل ونص على منع هذا النوع من البيع، ولا هو في معنى المنصوص، يعني لا هو منصوص ولا هو في معنى المنصوص، لم يأتي نص بمنعه ولا يقاس أيضا على المنصوص، لأنه لا يجتمع معه في العلة، ليس مثل بيوع الربا حتى يمنع. بالمناسبة هذه عبارة استعملها الفقهاء كثيرا، الذي يقرأ مثلا في كتاب المغني يقول لا هو بمنصوص ولا هو في معنى المنصوص، المنصوص معروف يعني الذي جاء فيه نص من كتاب أو سنة. طيب في معنى المنصوص يعني أي معنى؟ يعني المجتمع معه في علة، في معنى، يطلق المعنى على العلة، يعني لا يجتمع مع المنصوص في معنى وفي علة، وهو القياس المساوي، لأن الأقيسة كثيرة تقسيمها، لكن من حيث الوضوح والخفاء فإن أنواع الأقيسة 3: قياس أولى، وقياس أدنى، وقياس المعنى الذي هو المساوي. أما قياس الأولى فما يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، يعني ما يكون غير المنصوص أولى بالحكم من إيه؟ من المنصوص، لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، أركانه 4: فرع وأصل وحكم وعلة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة. فإذا كان الفرع أحق بالحكم من الأصل، يعني إذا كان المعنى المناسبة العلة أقوى هي في الفرع من الأصل، ثم قياس الأولى، مثل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، استفاد من تحريم الضرب من باب أولى، هذا قياس الأولى. قياس المساوي أو قياس الأدنى، إذا كان الأصل أولى بالحكم من الفرع عكس السابق، يعني المناسبة والعلة والمعنى في الفرع أقل منها وجودا في الأصل، مثل تحريم النبيذ فوق 3 أيام، الباقي فوق 3 أيام، تحريمه إلحاقا له بالخمر قياسا له على الخمر بجامع العلة، لأن العلة في الخمر أقوى منها في إيه؟ في النبيذ، لأن العلة في الخمر متأكدة، يعني مشتد وقاد بالزبد ومسكر، لكن النبيذ قد وقد منع من باب يعني شد الذريعة. نعم. وأما القياس المساوي فهو قياس المعنى، هو الذي يقول الفقهاء مثل معنى المنصوص، مثل تحريم إتلاف مال اليتيم بالإحرار قياسا له على تحريم إتلافه بإيه؟ بالأكل، بجامع تفويته في كل من الأمرين والصورتين والمسألتين، لا تأكلها مال اليتامى ظلمة. طيب ما أكلته لكن أحرقته، أيضا بمعنى مساوي للماء. ومثل الحاق العبد في تنصيف الحج قياسا على الأمة لأنه في معناه كما قال عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب والذكر مثله ليه؟ لأنه في معناه مساوي. وقد يسمى هذا القياس ما ألغي فيه الفارق يعني للقطع بنفي الفارق بينهما. على كل حال نعود لمسألتنا. الذين قالوا بجواز بيع التقصير سواء قال مثلا هذه السيارة بثمانين حالية 80,000 أو 100,000 مؤجلة تختار 100,000 يلزم الواحد من السعرين هل يجوز؟ أو قال خذها مؤجلة وكل مثلا شهر يقابله من الزيادة كذا وكذا هل يجوز أو لا يجوز؟ قال الكثيرون بالجواز لأنه ليس بموصوف ولا هو في معنى الموصوف. وذهب آخرون إلى المنع كما ذكرت. والذين منعوا قالوا لأنه في هذا البيع ما قصد السلعة ما قصد توفير السلعة للسوق ولكن قصد المال بدليل أنه زاد في مقابل الأجل زاد في مقابل الأجل فصار كأنه كأن قصده الأول هو المال. ولهذا يزيد مثلا سواء نسمة مثلا إن اخترت 5 سنوات أجلا تضاعفت عليك إلى كذا 10 سنوات تضاعفت عليك إلى كذا قالوا فيصير هذا شبيها بمسألة إما أن تقضي القرض وإما أن تربية وهو ربا الجاهلية. قالوا لأن الدين لأن الثمن أصبح دينا في ذمته فهو يضاعفه كل شهر ولذلك منعوا هذا. وبعضهم فسر حديث نهى عن بيعتين في بيعة ليوع الأجل هذا التقصير يعني يضع للحال ثمن وللمؤجل ثمن آخر أكثر منه فمنعوا من هذه المسألة تشبيها لها بإما أن تقضي وإما أن ترجع ولأنه قصد المال للدرجة الأولى بدليل أنه يزيده كل شهر أو كل سنة. ولكن الذي يظهر والله أعلم الجواز إن شاء الله. ليه؟ لأنه الأصل كما ذكرنا وليس في معنى المنصوص. هذا يختلف عن إما أن تقضي وإما أن تربي لأن إما أن تقضي وإما أن تربي هذا إذا كان يعني دينا في ذمته سواء كان بدل قرض أو ثمن مبيع يعني حتى لو كان ثمن مبيع اشتريت سيارة 100,000 إلى شهر فلما جئت لأسلمها أو لما جاء لأطلبها واعتذرت قال إذن هي عليك بعد شهر 110,000 هو دين أو بدل قرض من باب أولى. لكن ما معنى الآن يعني الصورة التي معنى بيع وليست دين هو متفق على الزيادة اتفقا على الزيادة قبل العقد قبل أن يصبح دينا ودخل على بصيرة. والشارع لا يمنع من هذا لأن في هذا تحقيق المصلحتين مصلحة المشتري بالتأجيل ولا شك أن التأجيل أنفع له من التنجيل إلا لا لأن قد لا يجب مصلحة المشتري به بالتأجيل ومصلحة البائع بالزيادة لأنه لا يمكن أيضا أن يبيع سلعة مؤجلة بالثمن نفسه حالا هذا عليه مضرة وعليه نوع خسارة. فلأجل مصلحة الفريقين يحكم بجواز المسألة إن شاء الله خاصة وأنه لم يرد دليل يمنع منه. أما مسألة أنه جعل للأجل مقابلا فنقول ليس تقدم الكلام في مسألة ضع وإيه وتعجل، يعني لا مانع، ما كل أجل زيد في مقابلة من الثمن أو في المال لا يعتبر هذا ممنوعا بدليل ضع وتعجل، أسقط مقابل إسقاط بعض إيه الأجل. إنما المنهي عنه من الزيادة في الأجل في صورة معينة معروفة وهي صورة الدين، الدين المؤجل. أما البيع المؤجل فلا مانع ولو جعل في مقابل الأجل زيادة في الثمن، فمثل هذا لا يمنع من الشارع، يعني ما كل زيادة في الثمن مقابل زيادة في الأجل ممنوعة، لا، إنما الممنوع الزيادة في الدين في مقابل الزيادة في الأجل، هذا هو الذي جاء النص بمنعه. وأما ما عدا ذلك فيبقى على الجواز، والمسألة فيها كلام كثير وتفصيل طويل، ولكن الراجع إن شاء الله كالمعمول به ما اختاره كثير من المحققين الجواز. نعم ذهب بعض العلماء وأيضا بعض المحققين إلى المنع وتكلموا في هذا، لكن نرجع إلى الأصل عند الاختلاف عند تكافؤ الأدلة. هذا لو مثلا كان في أدلة متكافئة، لو لم يكن هناك رابط مرجوح، وقد علمنا أن الأصل في المعاملات الحل فيغلب الأصل، بعكس مثلا العبادات فإن المغلب فيها جانب الحضر، وبعكس مثلا الخروج المغلب فيها جانب الحضر، لكن المعاملات الأصل فيها الحل والتسامح واليسر. فلذلك إذا لم يكن في المسألة دليل قاطع أو رابح فحينئذ لا يقال بالمنع. نعم من اختار المنع وترجح له ورأى أن ذلك أورع وأدعى للورع في نفسه فهذا وما اختار، لكن لا يلزم به الآخرين ولا يعني يعتبره منكرا يستحق الإنكار والتشنيع على فاعله، خصوصا في هذه المسائل التي ذكرت أمرها. ولا ينسحب هذا على كل مسألة خلافية، لأنه ما كل خلاف معتبرة، ما كل خلاف معتبرة، والزيادة في مقابل النص حتى لا يضمن المسألة على إطلاقها. يدخل في عندنا مسألة الآن وهي مسألة مشهورة من قديم وهي مسألة العينة. العينة داخلة في بيوع الآجال المحرمة، وإن كانت مختلفة فيها ذهب إلى جوازها بعض الشافعية أو المذهب المعتمد عند الشافعية، لكن الجمهور على منعها، ولذلك تكلمت عنها في بيوع الآجال المختلف فيها. العينة أولا لما سميت العينة، سميت العينة من العين، والعين هي إيه؟ النقد، العين النقد يعني الدراهم والدنانير، الدنانير عادة ما تكون من الذهب والدراهم من الفضة، والنقود الآن عين عيان، لأن العين من الألفاظ المشتركة، من مشترك اللفظ، تطلق على الباصرة وتطلق على العملة تسمى، وتطلق على العين الجارية، تطلق على الجاسوس، وتطلق على العين يعني عين الإنسان التي تسبب بإذن الله المرض، تطلق على شيء من قبيل المشترك اللفظي. مما تطلق عليه العين على العملة، على النقد، على النقد. فسميت العين من إيه؟ من العين، لأن أحد المتبايعين يقصد بالبيع العين لا يقصد السلعة، أحد المتبايعين يقصد العين، ويعتبر العين العينة ذريعة إلى الربا، وهذا الربا ربا القرض، ربا القرض، القرض الذي يجر نفعا، القرض الذي يجر إيه؟ نفعا. وتقدم أنه كل قرض جر نفعا فهو ربا أو فهو حرام، ثبت هذا عن جملة من الصحابة، ابن مسعود وابن عباس وأبي بن سعد، وثبت عن عبد الله بن سلام في البخاري وغيره، وقد ذكرت لكم بعض الأدلة في وقتها. كل قرض جر منفعة فهو ربا. أحيانا يتوصل إلى القرض الذي يجر النفع بنوع من البيوع الصورية لا حقيقية، صورية لا حقيقية، لا تقصد حقيقة البيوع هذه، وإنما ليتوصل ويتوثق ويتوسل بها إلى القرض الذي يجر النفع. ومن ذلك بيع العينة، والراجح منع بيع العينة، وهو قول جمهور الفقهاء، وهو الصحيح الموافق للأصول الشرعية، وصح عن الصحابة بل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تفسير العينة صح عن الصحابة. وإنما النهي عن العينة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر عند أبي داود، وأيضا عند الإمام أحمد بعض رواياته، فهو ثابت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. الله أكبر. صار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الطرائف أنه كنا في تذاكر هذا الحديث مرة، فقلت يعني لقد صدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ الناس اليوم بأذناب البقر. فقال أحد طلبة العلم وفيه دعابة، قال: يا ليتنا أخذنا بأذناب البقر، أخذنا بأذناب الكلاب، أجلكم الله وأكرمكم مسكينا ولي. فالناس اليوم، حال المسلمين اليوم، الله أكبر، يعني ذل ومهانة ورضا بالدنيا الدنية الفانية. فكتب عليهم هذا الذل ووصموا به هذا الذل، حتى أصبح المسلمون مع ما يقال أنهم يملكون مصادر الثروات، يملكون المضايق المائية والمواقع الاستراتيجية وقل إلى آخره، وعندهم ثروة بشرية وثروة يعني معدنية، أصبحوا الآن من سقط المتاع، وأقل من يعني يرجع إليه ويسمع قوله في المحافل الخاصة والعامة، إن حضروا لم يستشاروا، وإن غابوا لم يفقدوا، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود، فلله الأمر من قبل ومن بعد. والسبب ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه أول الأمر في الجهاد، يضربون بأسيافهم يمينا وشمالا وتخفق رايات الإسلام فاتحة حتى وصلت النوبة ووصلت إلى أذربيجان وبلاد القرم والقوقاز، ووصلت إلى المحيط الأطلسي، ووصلت إلى الأندلس، ووصلت إلى فيينا، ووصلت. كان المسلمون في حالة من العزة والذلة، مع ما يشترط لذلك قبل كل شيء من التوحيد الخالص والصواب في العمل وموافقة السنة. فلما بدلوا بدل الله عز وجل، ولما غيروا غير الله سبحانه وتعالى، فأصبحوا بهذه الحالة. ثبت في عند تفسير قوله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أنه لما خرج الصحابة بقيادة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أول جيش غزا قسطنطينية، لما ذهبوا لغزوها وحاصروها خرج صف من الروم، وخرج مقابله صف من المسلمين، فاقتحم أحد المسلمين صف الروم ودخل وحده، يعني انتحاري كما يقال، كومندوس كما يقولون الآن. فصاح المسلمون: سبحان الله، يلقي بنفسه إلى التهلكة. يلقي بنفسه إلى التهلكة. فتكلم أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه، وكان من كبار الصحابة عمر، ومات هنالك ودفن قريبا من القسطنطينية، وخرج وصاحب القوم وكان كبيرا قد سقط حاجباه 80 سنة تقريبا، ومع ذلك نصر انفروا خفافا وانتقال رضي الله عنهم وارضاهم، وصاح سبحانه وقال انكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، يعني انه اقر هذا الرجل، قال انما نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار، كنا اهل حرب وجرع، فلما بعث الله نبيه وهاجر قمنا معه ونصرناه وجاهدنا معه، حتى اذا اعز الله دينه واظهر كلمته جلس بعضها الى بعض، فقلنا لو جلسنا في المدينه واصلحنا زرعنا وحرثنا، فانزل الله وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، فكانت التهلكه هي الرضا بالزرع والجلوس، بعكس الخروج لقتال العدو فانه وان كان ظاهره التهلكه فهو في الحقيقه حياه وعز ونصر، فالانفاق في سبيل الله ظاهره الإقلال والعدو، ولكنه في الحقيقة كثرة وخلف، وأما الصف والعفاء فهو إيه؟ العدو والخلف، كما قال صلى الله عليه وسلم لا توفي فيوفي الله عليك، أو لا تخفي فيخفي الله عليك، يقول الأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. وأما الإنفاق كما قال صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقصت صدقة من مال، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وهكذا الجهاد الإقدام فيه حياة، تأخرت أستبقي الحياة فلن أرى لنفسي حياة مثل أن أتقدم، وأما الجبن والتخلف فهو ذل لأنه موت معنوي ومادي حقيقي أيضا، لأن الأعداء يغزون من لم يغزوا، وما غزيت أمة في عقر دارها إلا ذل. هذا تعليق بسيط على الحديث، لكن نرجع إلى الحكم الفقهي. في هذا الحديث بين صلى الله عليه وسلم أنه سبب لتسليط الذل، فكان الظاهر أن تسليط الذل والعذاب إنما سبب إيه؟ هذه الأمور، ومنها العينة أو لا. ليه؟ لأن المجيزين وهم الشافعية قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن العينة، غاية ما في الأمر أنه ذكر خبرا أن يأتي أناس يعني يكون الأمر كذا وكذا وكذا ويسلط الله عليه عقابه، ولم يقل إن العينة حرام. سبحان الله، هذا يعني ولو لم يصرح بمنع العينة فإنه يفهم من ربط الحكم بالعلة أن هذا سبب علة أو لا. حينما تقول عصى الناس ربهم فسلط عليهم عذابا، ألا يفهم أن السبب سبب هذا العذاب هو المعصية؟ بلى. وبالتالي ألا يفهم منعها وتحريمها والتحذير منها؟ بلى. وهكذا العينة، تبايعتم العينة سلط الله عليكم الذل، فيستفاد من ذلك المنع. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها كسرت العينة بالصورة المعروفة لما جاءتها أم ولد لزيد بن ثابت، كما في حديث زوجته، كما في حديث سريعة، والحديث مختلف في صحته، والراجح إن شاء الله الاحتجاج به كما رجح ذلك ابن القيم وغيره، وهو عند الإمام أحمد. جاءت أم ولد زيد بن ثابت وأخبرت عائشة أن زيدا اشترى سلعة مؤجلة ب80 مؤجلة ب100 وباعها حالة ب80، يعني نفس صورة العينة، فقال بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أخبري زيدا أن اجتهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبط إلا أن يتوب، أو كما قالت رضي الله عنها وارضاها. فيستفاد من ذلك يعني تصريح الصحابة بمنع هذه الصورة وتطبيق العيلة على الصورة المعروفة التي ذكرها الفقهاء. بعد هذا نذكر صور العيلة. العيلة الممنوعة التي هي ذريعة إلى القرض الذي جر نفع لها صور عديدة. فمن أشهر الصور مما هو موجود اليوم في سوق الدلالين يسمونهم الشريطية أصحاب الحفرة، وهي والعياذ بالله حفرة من جهنم إن لم يتوبوا. نعم، العزيز بعض الناس يمر بهؤلاء ويتفرج على بيعهم ولا يخطر بباله أن يحتسب عليهم وينكر عليهم، بينما لو مرت امرأة متبرجة قد ينكر عليها وهو حق وواجب، لكن هذا أيضا واجب. نعم، هذه معصية، هذه فتنة، وهذه أيضا فتنة، فتنة مال وفتنة نساء. فالواجب أن ننكر الجميع، كما ننكر منكرات الربا، يعني ربا البنوك ونشدد بذلك، ينبغي أن ننكر ربا الأشخاص ونشدد بذلك. هذه الصورة حقيقتها أن مثلا يأتي المحتاج للمرابع، نسمي هذا محتاج وهذا مرابع كما سماه الفقهاء، كلاهما المتعاينان دخل في بيع العين. هو الأصل يعني حقيقة هذه المسألة قرض جر نفع، يعني الأصل النتيجة الحاصل فيها أن يأتي ويقول هات 80,000 قربة، فيعطيه 80,000 قربة ويشترط عليه أن يردها بعد سنة 100,000، فصارت قرضا جر نفع، هذا ربا الجاهلية. لكنه تحايلا على الله عز وجل كما قال أيوب السختياني يخادعون الله كما يخادعون صبيا، يقول في هؤلاء أصحاب البيوعات المحرمة كأصحاب الحيلة، ومعلوم أن الحيلة حرام إلا ما أرخص فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم لحوم الميتة جملوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها، يعني ما استعملوها شحوما لكن عذابوها تحايلا على الله عز وجل. فكل من تحايل للوصول إلى حرام ففيه شبه من اليهود، اليهود الذين تحايلوا في السبت يوم السبت وربطوا شباكهم لتأتيهم حيتانهم من السبت شرعا. هم أصل الحيل، لأنهم هم أهل الجشع والطمع. ومن الطرائف التي تذكر من حيل اليهود وجشع اليهود، كان معلوم أنه محرم عليهم الاكتساب في يوم السبت، محرم عليهم ممنوع، ولذلك تأتيهم حيتانه في يوم السبت شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ابتلاء، يعني إذا لم يكن يوم سبت جاءت الحيتان، ولا يجوز الصيد لهم يوم السبت، لا يجوز إلا بسائر الأيام. الجمعة ما في حيتان، السبت في حيتان، الأحد ما فيه، الاثنين ما فيه. فبقوا على هذه الحالة زمنا حتى شم أحدهم رائحة السمك النقلي من جاره، فطرق عليه الباب وقال نشم عندك سمك من أين جاك؟ قال والله أنا سويت حيلة. ماذا صنعت؟ قال حفرت حفرة أو ربطت شبكة يوم الجمعة وضعت فيها طعام، فما صدت الحمد لله يوم السبت، لكن جيت الأحد وجدتها ملأة بالسمك. قال والله طيب، أقدموا على هذا واحدا بعد الآخر، وأنكر عليهم قوم فأبوا، فأصبحوا فعادتهم، فإذا هؤلاء قد مسخوا قردة وخنازير أصحاب السبت، وسلم المنكرون وسكت عن الكافرين كما بين الله سبحانه وتعالى وأخبر. واليهود بعكس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود امتحنوا فرسبوا وآذوا موسى فبرأه الله مما قال. أما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فشتان، امتحنوا بالسراء والضراء فنجح، منع الله عز وجل عنهم الصيد وهم حرم، وكانوا بحالة من الجوع والمشغبة الشديدة والإملاق. فلما منع الصيد وهم حرم وأحرموا وخرجوا إذا بالصيد تكاثروا عليهم لأول مرة. يا أيها الذين آمنوا
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالله. فكان القطع يقع على سنان أحدهم وعلى كتفه وهم حرم. تناله أيديكم ورماحكم يقع على زج الرمح. وكانت الأرانب والضباء تتخلل قوائم أفراسهم ونجائبهم فخشوا الله بالغيب ولم يقدموا عليه كما فعلت اليهود فنجحوا في الامتحان. ومما يذكر قصة الصعب بن جثامة كان حلالا يعني ما كان محرما وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرما مر بهم الصعب في الطريق فشاهدوا حمارا وحشيا. الصعب كان مطقطقا يصلح قوسه والصحابة ينظرون وبودهم لو تنبه ليصيده ولكنه كان حرما والمحرم لا يجوز ان يصيد ولا ينبه من يصيد ولا ينبه. فكان بعضهم يتنحنح رجاء ان يرفع رأسه ويصيد. فانتبه في النهاية وعدى عليه فصاده ثم أتابه. لكن هل يأكل المحرم مما صاد الحلال على الصيد؟ يأكل وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع. قل مسألة فيها كلام. على كل حال نعود إلى أقول بلغ مما يذكر من الطرائف من جشع اليهود وحيلهم أن واحدا منهم مر فوجد درهما درهم لا يسوي شيء فضة يوم السبت فخشي إن ترك أن يأخذ غيره وإن أخذ أن يأخذ في يوم السبت. قال فألقى عليه رداءه ونام عليه يوما كاملا. فلما كان الأحد قام فأخذه ومضى. فمن تحايل للوصول إلى المحرم ففيه شبه من اليهود. إذا الصورة نقول هناك محتاج ومراد. الأصل أنه يعني المؤدى والحاصل كأنه أعطاه 80,000 فردها إيه 100,000. لكن وضعوا هذا البيع الصوري يأتي يقول أقرضني 100,000 يقول أقرضني 80,000 فيقول ما عندي لكن أنا أبيعك السيارة هذه. يقول المرابي أبيعك السيارة 100,000 مؤجلة إلى شهر ثم تشتريها مني الآن حالة 80,000. هذه الصورة الأولى للعلم. فيأتي المرابي ويبيع السيارة على زيد المحتاج 100,000 إيه؟ مؤجلة ثم يبيعها ثانية يبيعها المحتاج على المرابي 80,000 حالة. فيرجع المحتاج بكم؟ يرجع يعني يأخذ كم؟ 80,000 حالة ولا لا؟ ثم يعيدها بعد شهر كم؟ 100,000 التي هي الثمن المؤجل. فصارت ربا ربا جر نفع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عكس مسألة العينة وهي عينة عينة داخلة في العينة على الصحيح. يشتري المرابي سيارة الفقير اللي جاي يريد القرض يشتريها ب80,000 حالة. يشتريها ب80,000 حالة ثم يبيعها على الفقير 100,000 مؤجلة. يعني قريبا من الصورة السابقة. الصورة السابقة المرابي هو الذي باع السلعة لأن السلعة مكومة عنده يبيع ويشتري فيها ولا يدرى يشتغلها بن ولا هيل ولا تراب ولا ما يدرى إلا أنها أصلا ذريعة ولو علم ما فيها لا يجوز لأنه بيع صوري كما تقدم. الصورة الثانية كما ذكرت يشتري المرابي سيارة هذا الفقير 80,000 إيه حالة فيعطيه 80 ويأخذ السيارة ثم يبيعها في الحال أو فيما بعد إذا اتفق على ذلك ثم يبيعها بمئة ألف مؤجلة، فيرجع الفقير بسيارته وكم؟ وثمانين ألف. ثم بعد الأجل يعيد له كم؟ مئة ألف، فصارت إيه؟ يعني ثمانين أرجعت مئة ألف. ربا قرض جر إيه؟ جر نفعا. طيب الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يبيع المرابي على المحتاج السلعة مؤجلة، يعني كالسابقة، لأن العين أن يبيع مبتاع بأقل مما باع قبل الثمن. فيأتي مثلا في هذه الصورة الثالثة ويبيع المرابي كما تقدم في الصورة الأولى السيارة بمئة ألف مؤجلة، والفقير لا يبيعها عليه على التاجر المرابي، لكن يبيعها على أبيه أو أخيه أو وكيله الذي اتفق معه، يظن أن هذا يخرجه من العينة، ولا يخرجه من العينة، يعني يدخل شخصا إيه؟ شخصا ثالثا، ولا يخرج هذا من العينة بحال. مثال مرة أخرى، عندنا المرابي والمحتاج، فيأتي المرابي، يأتي المحتاج يريد مساعدة، يريد مثلا 80 ألف، يقول لا ما عندي 80، لكن أنا أبيعك هذه السيارة ب100 ألف إلى شهر، وعندك فلان تبيعها عليه ب80 ألف مؤجل. متفق بين هذا فلان هذا اللي هو الوثيق وبين الثاني، فيشتريها الفقير ب100 ألف مؤجلة، ثم يبيعها على والد المرابي أو أخيه أو وكيله أو شخص اتفق معه ب80 ألف حالة، وتبدأ إلى المرابي مرة أخرى. فصارت كالمسألة السابقة، غاية ما فيها أنه أدخل شخص ثالث بينهما. صورة رابعة للعينة أن يدخل بينهما محللا، محللا ولا يحلل العينة، لكن يدخل معهما في الجريمة. يأتي الفقير يسأل التاجر المرابي سلفا، فيقول ما عندي سلف، لكن اشتر السيارة من فلان من الناس، الآن فلان سيكون هو البائع، اشترها وأنا أشتريها منه. فيذهب الفقير إلى فلان من الناس المحلل ويشتري منها السيارة مؤجلة ب100 ألف ريال، يشتريها مؤجلة ب100 ألف ريال، ثم يرجع إلى التاجر الأول فيبيعها الفقير عليه حالة ب80 ألف ريال، ثم التاجر المرابي يعيدها ثانية على المحلل ب80 ألف ريال حالة، وحينما يأتي ليسدد ال100 ألف ريال يقتسمان بينهما هذا الربح. كل هذه من صور العينة. على كل حال، كل قرض جرنا، كل بيع توصل وتوثق وتوشكل فيه إلى الوصول إلى القرض الذي يجر نفعا فهو داخل في العينة، وهو حرام، وقد ثبت تحريمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة وعن كثير من السلف. ثبت عن ابن عباس أن رجلا اشترى حريرة ب80 حالة أو كذا، ثم باعها مؤجلة بأكثر، يعني نفس صورة العينة. فقال ابن عباس، قال بيع ببيع، دخلت بينهما حريرة، يعني هذه الحريقة، هذه القطعة من الحرير، أو هذه الحريرة إذا كان يقصد بها الطعام، لأن الحريرة تطلق على نوع من الطعام وتطلق على الحرير. قال يعني هذه ما تعد إلا أن تكون وسيلة، وإلا فهي غير مقصود. الجاري الآن، الجاري عند بعض الناس يتعاملون بالعينة كثيرا ويسمونها الدينة، يسمونها الدينة، ولذلك تجد مثلا عند صناديق هيل أو أكياس بنة، ثم يأتي يبيعها على المحتاج ب100 ألف مؤجلة، ويبيعها المحتاج عليه أو على شخص ثالث يتظاهرون أنه أجنبي عنه وهو ليس بأجنبي بل متفق في السر مع البائع يبيعها عليه ب80,000. وهذه هي حقيقة العينة. فالواجب الإنكار على أهلها لأنها موجودة بكثرة. لكن قد يستعمل العامة الدينة بمعنى التورق، والتورق فيه خلاف، منعه البعض وأجازه البعض، ولعل الراجح إن شاء الله أنه جائز لأن فيه إرثاق. تورق بينه وبين العينة فرق دقيق، يأتي ويشتري مثلا السيارة من صاحب المعرض ب100,000 مؤجلة ثم يبيعها حالة ب80,000 على شخص أجنبي ما بينه وبين صاحب المعرض أي اتفاق، لأن لو بينه وبين اتفاق صارت عينة، أو لو كان أباه أو أخاه يعني تقرب من العينة. لكن إذا كان شخص أجنبي خارج ما بينه وبين صاحب يعني البايع أي اتفاق فهو تورط، ويستعمله الناس كثيرا، وذلك بقصد توفير السيولة بأيديهم، ما معه دراهم ومحتاج مسكين مثلا وقف به العمار ويحتاج إلى مثلا 200,000 ريال، فيشتري سيارتين بأجل، سيارتين مثلا جيب 110,000 و120,000 مؤجرة، ثم يبيعها حالة في السوق 100,000، يقول استفيد من هذه السيولة بيدي وأسدد هذه على الأقساط. هذه على الصحيح أنها جائزة، وإن كان ورد الكلام فيها عن البعض هذه مسألة التورق. أما العينة فالصحيح أنها باطلة، والفرق بينهما أن التورق يعني ليس وسيلة، إنما العينة واضح أن البيع صوري غير مقصود، وهي آية إلى القرض الذي يجر نفعا، كأن التاجر أعطاه 80,000 وشرط أن يرد 100,000 عليه أو على وسيلة أو هذا الشخص المحلل بينهما.